بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أساليب عامة وهي الأساليب التي لا تختص بالجملة الخبرية ولا بالجملة الإنشائية بل تعم كلا من الخبر والإنشاء، وذكر أنها عدة أساليب هي القصر والوصل والفصل والإيجاز والمساواة والإطناب. وبدأ بأولها الذي هو القصر، ونحن قد انتهينا منه في الدرس الماضي ووصلنا إلى الأسلوب الثاني الذي هو الوصل. لذلك قال ثانيا الوصل، وهو العطف بين جملتين للتشريك بينهما في الإعراب أو الحكم. طبعا هذا الواصل الذي هو الأسلوب الثاني من الأساليب العامة يقابله أسلوب آخر هو الفصل، وهو الذي يأتي بحسب الترتيب بعد هذا الأسلوب، أي يأتي يكون هو الثالث الذي يأتي بعد هذا هو الفصل، يعني ثانيا الوصل ثالثا الفصل. وهناك في كتب البلاغة يجمعون بينهما في عنوان واحد، يقولون الوصل والفصل، ولكنه هو هنا المصنف أعطى لكل منهما عنوانا مختصا به، فأفرد الأول منهما في الأسلوب الثاني وجعل الثانية منهما بحسب الترتيب هو الثالث. الوصل يقابله الفاصل، لماذا؟ لأن الوصل هو العطف بين جملتين، العطف بين جملتين بأحد أدوات العطف، وهم هنا اعتنوا بالواو، بالواو العاطفة، فالعطف بين الجملتين بالواو. والفصل هو ترك العطف بها، يعني أنك تأتي بالجملة الثانية بعد الجملة الأولى من دون عطف بالواو. إذن الوصل هو العطف بين جملتين بالواو. قال للتشريك بينهما في الإعراب أو الحكم. طبعا قبل الدخول في بيان كلمات المصنف نود أن نبين أن الوصل والفصل لا يختصان بالجمل، بل هما يأتيان في المفردات ونحن نتعقلهما ونحن نستأنس بهما أكثر، ولدينا في أذهاننا أمثلة عنهما أكثر في المفردات منهما في الجمل. فأنت تقول جاء زيد وعمرو، عطفت عمرو على زيد هنا، أو تقول جاء زيد فعمرو، أو جاء زيد ثم عمرو. وأحيانا تأتي بالاسم الثاني بعد الأول من دون عاطف، فتقول جاء زيد زيد، هذا الثاني توكيد للأول جئت به من دون عاطف. كذلك تقول مثلا في عطف البيان أو البدل تقول جاء زيد أخوك، أخوك هنا لم تقل جاء زيد وأخوك، إنما قلت جاء زيد أخوك بترك العطف هنا. إذن الوصل والفصل أيضا يوجدان في المفردات، ولكنهم في البلاغة لم يركزوا إلا على الوصل والفصل بين الجمل، لأن في المفردات الأمر واضح ولا يحتاج إلى بيان زائد وتوضيح زائد. والذي يحتاج إلى بيان وفيه نكات بلاغية وتحتاج إلى أسلوب وتحتاج إلى ذوق سليم هو الوصل والفصل بين الجمل. وطبعا هم هنا ذكروا أن هذا الباب الوصل والفصل في البلاغة هو من أدق الأبواب فيها، حتى أن بعض البلاغيين عرف علم البلاغة حينما سئل عنه قال هو معرفة الوصل والفصل. هذا يبين مدى دقة هذا الباب، مدى دقة هذا الباب وصعوبته، بحيث أن الذي يدرك هذا الباب الذي هو الوصل والفاصل من باب أولى يدرك الأساليب والأبواب الأخرى في علم البلاغة. إذن كأنه جعل معيارا لمعرفة البلاغة وللإحاطة بالأساليب البلاغية. قال المصنف وهو العطف، أي الوصل، وهو العطف بين جملتين للتشريك بينهما. إذن هذا الوصل هو أن تعطف الجملة الثانية على الجملة التي قبلها. لماذا؟ للتشريك بينهما في الإعراب. طبعا هذا إذا كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب وأردت أن تعطي الجملة الثانية المحل الإعرابي الذي للجملة الأولى فإنك تعطف بينهما. ومتى يكون للجملة الأولى محل من الإعراب؟ قالوا إنما يكون للجملة محل من الإعراب حقيقة أن الجملة لا محل لها من الإعراب، هي كلام مستقل، ولكن قد يكون للجملة محلا إعرابيا، وذلك إذا وقعت موقع المفرد. الجملة إذا وقعت موقع المفرد نعني به الاسم فإنها يكون لها محلا، يكون لها محل إعرابي. ومثاله طبعا متى يكون للجملة محل إعرابي؟ حينما تكون مثلا خبرا للمبتدأ، حينما تكون الجملة خبرا للمبتدأ، لأن الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، المبتدأ فيها لابد أن يكون مفرد اسم، وأما الخبر فقد تقدم منا أنه يمكن أن يكون اسما ويمكن أن يكون جملة. فيمكن أن تقول مثلا زيدون قائم، هذا الخبر فيه اسم هنا قائم، ويمكن أن يكون الخبر جملة فتقول زيدون أبوه قائم، إذن هذا الخبر هنا جملة اسمية مكونة من أبوه الذي هو المبتدأ وقائم الذي هو خبره، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر هي في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الذي هو زيد، زيدون أبوه قائم. إذن هذه الجملة التي هي أبوه قائم وقعت موقع المفرد فكان لها محل إعرابي وهو هنا الرافع، وقد يكون محلها الإعرابي الناصب كما لو جاءت الجملة حالا. تعرفون أن الحال أيضا يمكن أن يأتي مفرد فتقول مثلا جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، راكبا هنا مفرد، جاء حالا عن زيد. وقد يأتي الحال جملة فيأتي مثلا جاء زيد يركب حصانه، يركب حصانه هذا حال لزيد ولكنه جملة. إذن هذا يركب حصانه هنا جملة جاءت في محل ناصب حال، ويمكن أن يكون في محل جر أيضا، حينما تقول مثلا جلست حيث يجلس زيد، حيث تضاف إلى جملة بعدها، فهنا جلست حيث يجلس، إذن هذا يجلس جملة مضافة مضاف إليه هنا وهي في محل جر، إذن هذا يجلس في محل جر. إذن الجملة الأولى هذه يمكن أن يكون لها محل من الإعراب، إما رافع أو يكون محلها الناصب أو يكون محلها الجار. فإذا جاءت جملة ثانية بعدها وأردت أن تعطيها الحكم الإعرابي الذي للجملة الأولى عطفتها على الجملة الأولى، مثلا تقول جاء رجل يمشي ويقعد، جاء رجل يمشي، يمشي هذه الصفة هنا طبعا الجملة هذه في محل رفع لرجل الذي هو الفاعل، لأنها الصفة تتبع الموصوف في الإعراب، فمحلها الرفع لأن رجل موصوفها هنا فاعل مرفوع. إذا هنا يمشي، جملة يمشي في محل رفع، فإذا جئت أنت بجملة بعدها ويقعد هنا أردت أن تعطيها نفس الحكم، هنا يجب أنه تعطفها عليها، تقول جاء رجل يمشي ويقعد. وإذا لم تقصد إعطاء الثانية الحكم الإعرابي لا يجوز هنا العطف. إذن هنا للتشريك بينهما قد يكون للإعراب أن تعطي الثانية حكم الأولى الإعرابي. قال وهو العطف بين جملتين للتشريك بينهما في الإعراب أو الحكم. الحكم هنا ذكروا له أمثلة، أحيانا تكون الجملة الأولى مقيدة بقيد، مقيدة بقيد مثلا ظرف، تقول إذا جاء زيدون أكرمه، أكرمه هنا مقيد بقيد الذي هو إذا جاء زيد، هذا الظرف إذا جاء زيد. فهنا إذا أردت أن تأتي بجملة ثانية وتعطيها نفس هذا القيد، يعني تعطيها نفس هذا الحكم، حكم القيد الذي هو إذا جاء زيد، فيجب أن تعطف الثانية على الأولى، تقول إذا جاء زيدون أخبرني مثلا، مثلا يعني إذا جاء زيدون أكرمه واحترمه، إذا جاء زيدون أكرمه مثلا، يعني كمثال نأخذه، إذا جاء زيد أكرمه واحترمه. إذا واحترمه بما أنها يراد لها أن تأخذ نفس القيد هذا الذي إذا جاء زيد، فهنا يجب أن تعطف على الجملة التي قبلها وهي أكرمه. وطبعا لا يختص بالقيد هنا إذا كان ظرفا، فمثلا إذا كان حالا، مثلا جاء زيد راكبا، هنا جاء زيد راكبا مقيدة بالحال الذي هو راكب، فإذا أردت أن تأتي بجملة ثانية جاء زيد وذهب راكبا، إذن هنا راكبا صار قيدا للجملتين، أنت قصدت أنه جاء راكبا وذهب راكبا، إذن هنا لابد أن تعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، فتقول جاء زيدون وذهب راكبا، أو تقدم راكبا تقول راكبا جاء زيدون وذهب، تريد به أن هذا الحكم الذي هو الحال يشمل ويقيد كل من المجيء والذهاب. إذن العطف بين جملتين للتشريك بينهما في الإعراب أو الحكم. قال أدواته أو أداته، قال وهي الواو فقط، لأنها وحدها هي التي تستعمل لمجرد التشريك. طبعا حقيقتين أن الوصل والفصل لا يختص بالواو، لا يختص بالواو وحدها، إنما يشمل بقية أدوات العطف من الفا وثم وحتى ولا ولكن وبل، ولكنهم هنا في البلاغة اعتنوا بالعطف بالواو. لماذا؟ قالوا لأن تلك الأدوات التي هي الفا حينما تقول مثلا جاء زيد فعمرو، أو ثم حينما تقول جاء زيد ثم عمرو، أو بقية الأدوات لها معان مخصوصة وواضحة ولا لبس فيها، فالمتكلم إذا قصد تلك المعاني يأتي بهذا الحرف. إذا أردت أنت مثلا أن تقول أن جاء زيد فعمرو، يعني تريد أن تقول أن زيدا جاء وجاء عمره عمرا بعده مباشرة من دون مهلة، يعني الترتيب من دون مهلة، فأنت تقصد هنا هذا المعنى تأتي بالفاء. وإذا لم تقصد هذا المعنى لا تأتي بالفاء. وإذا قصدت الترتيب بينهما مع وجود مهلة وتراخي بينهما بين مجيء زيد ومجيء عامر تأتي بثم، تقول جاء زيد ثم عامر. فهذه الأدوات لها معاني مخصوصة وهي واضحة، فإذا قصدت تلك المعاني جئت بتلك الأدوات، وإذا لم تقصد تلك المعاني لا يجوز أن تأتي بتلك الأدوات لأنه يحصل إيهام ولبس في الكلام. أما الواو فقالوا هي ليس فيها معنى غير التشريك، التشريك في الحكم إما من جهة الإعراب أو من جهة الحكم، فليس فيها معنى زائد على التشريك بينهما إما في الإعراب أو في الحكم. تقول زيد يعطي ويمنع، لا تريد أكثر من أنهما يشتركان، هناك اشتراك بين الإعطاء والمنع بأنهما حكم على زيد، يشتركان في أنهما وصف لزيد، ليس أكثر من ذلك. إذن لأن الواو فيها هي تأتي لمجرد التشريك ليس فيها معنى زائد وليس فيها خصوصية، صار العطف فيها فيه نوع خفاء فاحتيج إلى كلام مفصل فيها. قال مواضعه، يستعمل الوصل في المواضع التالية، يستعمل الوصل في المواضع التالية. جاء الآن ليتكلم عن مواضع الوصل، فإذا انتهى منها ذهب إلى الفصل ومواضعه. أما مواضع الوصل، قال أولا إذا كانت الجملة الأولى لها موضع إعراب فتعطف الجملة الثانية عليها بالواو للتشريك بينهما في الإعراب. طبعا هذه الحالة من أوضح الحالات ومن أسهل الحالات وليس فيها خفاء، هذه الجملة الأولى لها محل من الإعراب كما مثلنا نحن في جملة جاء، في جملة مثلا زيد يقرأ ويكتب، زيد يقرأ هذه الجملة الأولى هي في محل رفع خبر، هي لها محل من الإعراب محل رافع، فهذا واضح. أنت حينما تأتي تقول جاء زيد يقرأ ويكتب، فإن يكتب معطوفة على جملة قبلها التي هي يقرأ ولها محل من الإعراب الذي هو الرافع، فهذا واضح فيه هنا التشريك في الحكم الإعرابي، التشريك في الإعراب فليس فيه خفاء. كذلك إذا كانت الجملة الأولى وصفا جاء رجل يمشي كما ذكرنا نحن، جاء رجل يمشي ويقعد، فإن يمشي الأولى في محل رفع صفة لرجل، أو كانت مثلا حالا جاء الرجل يركب حصانا، جاء الرجل يركض مثلا، جاء الرجل يركض، إذن هنا يركض هذا جملة في محل نصب حال للرجل، جاء الرجل يركض، هنا يركض جملة ولكنها في، فلو عطفت عليها مثلا جاء الرجل يركض ويقعد مثلا، يركض ويقعد، هذه الجملة الثانية يقعد معطوفة على يركض، وحينئذ تكون معطوفة على جملة لها محل من الإعراب، وهذه أيضا يكون أمرها واضح. أو تكون مثلا جملة معطوفة على جملة في محل جر كما ذكرنا نحن، جلست حيث يجلس زيد ويقرأ، فحيث تضاف إلى جملة التي هي يجلس، فيجلس هنا جملة في محل جر مضاف إليه، فإذا عطفت عليها ويقرأ، جلست حيث يجلس زيد ويقرأ، فيقرأ هنا معطوف على يجلس التي هي لها محل إعرابي هو الجر. إذن إذا كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب فليس فيها خفاء، أي تعطف الثانية على الأولى بالواو. وهذا أمره سهل. أما إذا أردت أنك لا تعطي الثاني حكم الأولى في الإعراب فلا يجوز العطف. إذا أردت أنك لا تعطي الثانية الحكم الإعرابي الذي للأولى فإنه لا يجوز العطف حينئذ، لأنه يوجب اللبس والإبهام. قال: إذا كانت الجملة الأولى لها موضع إعراب فتعطف الجملة الثانية عليها بالواو للتشريك بينهما في الإعراب، مثل محمد أبوه مهندس. محمد مبتدأ، أبوه مهندس هذا خبر، ولكنه جملة مكونة من المبتدأ أبوه وخبره مهندس. إذن هذه الجملة أبوه مهندس وقعت كلها في محل خبر لمحمد، فهذه الجملة أبوه مهندس لها محل إعرابي الذي هو الرافع على أنها خبر. حينما جئنا قلنا وأخوه طبيب، عطف أخوه طبيب على أبوه مهندس. إذن هذا جملة أخوه طبيب أيضا جملة اسمية مكونة من المبتدأ أخوه وخبره الذي هو طبيب، وعطفت على الجملة الأولى التي هي أبوه مهندس لغرض إعطائها الحكم الإعرابي نفسه، وهو كونها أيضا خبر عن محمد. قلنا أن هذه الحالة وهذا الموضع ليس فيه خفاء لوجود جامع بينهما هو الحكم الإعرابي. ثانيا، إذا كانت الجملتان خبريتين لفظان ومعنى، مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذن هنا جملتان خبريتان لفظا ومعنى. لماذا قيد بقوله لفظا ومعنى؟ لأنه أحيانا تكون الجملة خبرية في اللفظ ولكنها في المعنى تكون إنشائية، تقول مثلا تطيع والديك تدخل الجنة، أو الوالدات يرضعن أولادهن. هذا تطيع والديك تدخل الجنة لا يراد به خبر، إنما يراد به أطع والديك تدخل الجنة. فالجملة هي فهذا تطيع والديك مع كونه مضارعا فعلا مضارع، والفعل المضارع جملة خبرية، ولكنه أريد به الإنشاء، أريد به الأمر الذي هو إنشاء، فيكون بحسب اللفظ هو خبر خبرية، ولكنه بحسب المعنى هو إنشاء، جملة إنشائية. تطيع والديك تدخل الجنة بمعنى أطع والديك تدخل الجنة. لذلك هذه الصورة أن تكون الجملة الخبرية، أن تكون الجملتان خبريتان لفظان ومعنى، لفظان ومعنى. مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، هذه جملة خبرية لفظا ومعنى. وإن الفجار لفي جحيم، أيضا هذه جملة خبرية لفظا ومعنى. إذن إذا كان هناك تناسب تام بين الجملتين من جهة أنهما خبريتين باللفظ وبالمعنى، فإنه يستحسن هنا، بل أنه يجب العطف هنا. ثالثا، إذا كانت الجملتان إنشائيتين لفظا ومعنى، مثل قوله تعالى فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، بنفس الكلام الذي قلناه هناك، أنه هنا إذا كانت الجملتين إنشائيتين في اللفظ وفي المعنى أيضا هنا يجب العطف، فتقول فادعوا، أدعو هنا فعل أمر طبعا، ولأنه فعل معتل حذف يعني بني على حذف حرف العلة فيه الذي هو الواو، وتركت الضمة للدلالة على الواو المحذوفة. فادعوا واستقم، أيضا هنا فعل أمر، وهنا كل منهما جملة إنشائية، أدعو واستقم، جملة إنشائية لفظا ومعنى، لذلك وجب الوصل هنا، كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. رابعا، إذا كان ترك العطف بين الجملتين يوهم إرادة خلاف المقصود، كقولك لا وعافاه الله. هنا الجملتان الأولى منهما لم تذكر كلها، إنما ذكر فيها حرف الجواب الذي هو هنا لا النافية، لأنه أصل هذا جواب عن سؤال هو هل عوفي خالد من مرضه، فيكون الجواب لا، يعني لم يعاف من مرضه، ولكن الجواب يؤتى فيه فقط بلا النافية، هنا حرف الجواب هنا الذي هو لا. فإذا كان هنا لا من دون، يعني يؤتى بها من دون فاصل، من دون الواو، هنا تقول لا عافاه الله، سوف يؤدي إلى الإيهام، سوف يؤدي الإيهام. أين يكون الإيهام؟ أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن تقول لا وتدعو له بأنه عافاه الله، فإذا تركت الواو هنا وقلت لا عافاه الله، هذا التركيب لا عافاه الله هذا تركيب لا النافية داخل على فعل ماضي، هذا يستعمل للدعاء كأنك تدعو عليه، تقول لا عافاه الله، بينما المقصود المعنى المقصود لا، وأنه تدعو له بأنه عافاه الله، لذلك يؤتى بالواو هنا لطرد هذا الإيهام، تقول لا وعافاه الله، لأن قولك لا عافاه الله من دون الواو يوهم الدعاء عليه، والحال أنك تريد أن تدعو له لا أن تدعو عليه. بهذا المقدار ينتهي الحديث عن مواضع الوصل، وينتهي معه الحديث عن الوصل. جاء للكلام عن الأسلوب الثالث الذي هو الفصل، قال وهو الاستئناف بين الجملتين. استئناف يعني أنك لا تعطف بينهما بعاطف، تأتي بالثانية بعد الأولى من دون عاطف. قال مواضعه، يأتي الفصل في المواضع التالية: أولا التوكيد كقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنا إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى فإنه يؤتى بها من دون عاطف، من دون الواو، فهنا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم هنا جملة ولكنها توكيد للجملة فمهل الكافرين، فيؤتى بها من دون عاطف. طبعا التوكيد هو لا يأتي في الجمل فقط، إنما يأتي حتى في المفردات، ونحن لا نذكر أمثلة للمفردات، تراجع هناك، أنتم أخذتم مثلا في النحو مثلا جاء زيد زيد أيضا من دون عاطف، أو جاء زيد نفسه، وهكذا تجد أن التوكيد يؤتى به من دون عاطف سواء كان مفرد أو كان جملة. ثانيا البدل كقوله تعالى وهو بدل كل، بل قالوا مثل ما قال الأولون. طبعا البدل إما أن يكون، طبعا البدل أيضا هو يأتي في المفردات، تقول جاء زيد أبو عبد الله، ولكن هنا حديثنا نحن ليس في المفردات، إنما كلامنا في الجمل. هنا العطف، هنا البدل ذكروا له أنه ثلاثة أقسام، إما أن يكون بدل كل من كل، أو يكون بدل بعض من كل، أو يكون بدل اشتمال، لذلك هو ذكر أمثلة ثلاثة للبدل. قال البدل كقوله تعالى وهو بدل كل. طبعا بدل الكل أنه يكون مساوي، البدل مساوي للمبدل منه، فبل بدل وهو بدل كل. بل قالوا يعني كقوله تعالى وهو بدل كل، بل قالوا هذا قوله تعالى، بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا. إذن هنا قالوا أئذا متنا بدل، بدل كل من قال الأولون، لذلك جاء بها من دون عاطف. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا. إذن هنا بدل كل واضح أنها هو نفس قولهم لا أكثر ولا أقل، قال الأولون قالوا أئذا متنا، إذن هو بدل كل من كل. وطبعا لا نقاش في المثال، إذا كان هناك نقاش في المثال فهو لا يضر. وقوله وهو بدل، بدل بعض، طبعا بدل البعض أن يكون البدل جزء من المبدل منه. قوله أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن أمدكم الثانية، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هنا يراد أنها يعني حتى تصلح محلا للشاهد أنها جزء مما تعلمون، جزء مما تعلمون الذي أمدكم به الله عز وجل. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، فأمدكم بأنعام وبنين جاء بها بعد أمدكم الأولى من دون عاطف. لماذا؟ لأنها بدل، وبدل بعض. وقوله وهو بدل اشتمال، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بدل اشتمال هو أن يكون بين البدل والمبدل منه علاقة وملابسة غير الجزئية، يعني ملابسة، أي ملابسة بينهما وعلاقة بينهم، ولكن ليست العلاقة الجزئية. فهناك علاقة بين الجملتين ولكنها ليست علاقة الجزئية. هنا اتبعوا المرسلين، هذه الجملة الأولى، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن هذا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هذا وصف للمرسلين، وصف لهم، وبما أنه وصف لهم إذن هو بدل اشتمال. لذلك جاء اتبعوا الثانية من دون عطف بالواو. وثالثا عطف البيان، عطف البيان نحو قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طبعا هذا عطف البيان، هو يأتي أيضا في المفردات، تقول جاء زيد أخوك، ويأتي أيضا في الجمل، لكن يبدو أن مجيئه في الجمل محل خلاف بين النحاة وبين البلاغيين، فيبدو أن النحاة لا يرون أن عطف البيان يأتي في الجمل، ولذلك تجد أنهم لا يذكرون له أمثلة هناك ولا يذكرونه في عطف البيان. أما البلاغيون يرون أن عطف البيان يأتي في الجمل أيضا. فوسوس له الشيطان، هذه الجملة الأولى، ماذا وسوس له الشيطان؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن هذه الجملة الثانية قال يا آدم هل أدلك، هو نفسه يعني نفس الوسوسة، وسوسة الشيطان، ولكن فيها بيان وتوضيح. إذن هذه الجملة الثانية عطف بيان، لذلك جيء بها من دون عاطف، من دون الواو. ورابعا هنا يبقى هذا الرابع، لأن الوقت انتهى، يبقى الرابع من موارد الفاصل ومواضعه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.